قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الصلاة الوسطى. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أقصد لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين.
الحديث من حيث هو كون عائشة رضي الله تعالى عنها تستكتب مصحفا، كان ذلك قبل أن يجمع الناس القرآن في مصحف واحد، وقبل أن يكتب المصحف الأم. والمصحف الأم هو الذي كتبه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أما المصحف من حيث هو وجمع القرآن في صحف فهي جمعة الصديق رضي الله تعالى عنه. وكلنا نعلم وبإيجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يجمع القرآن في صحف مضمومة معه، وكان موزعا بين اللخات والأكتاف وغير ذلك وفي صدور الرجال. فلما استحر القتل في القراء أمر أبو بكر أو جاء عمر إلى أبي بكر وقال: أدرك الناس يا أبا بكر، أو أدرك كتاب الله، فماذا تريد أن أفعل؟ قال: اجمعه، لأن القراء يتسابقون إلى الشهادة في القتال، أي حفظة القرآن، وأخشى أن يضيع القرآن بموتهم. فقال: يا عمر، وكيف تريدني أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ وأرسل إلى زيد بن ثابت لأنه كان من كتبة الوحي وممن يحفظون القرآن غيبا. فقال: انظر يا زيد ماذا يطلب عمر، ولقد أرسلت إليك، إن وافقته جئت معكما، وإن وافقتني تركت قول عمر. فقال زيد: حقا يا عمر، ماذا تريد من أبي بكر يفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فجاء زيد مع عمر مع أبي بكر، فقال عمر كلمته المأثورة، وهي قاعدة أساسية فيما يسمى عند الأصوليين بالمصالح المرسلة. صحيح الرسول لم يؤمر، ولكن الرسول لم ينهى. قال لهم عمر: وماذا عليكما إن أنتما فعلتما؟ فبالرسول ما فعلوش ولم يأمر بفعله، هل نهاكم عنه؟ لم يأمركم ولم ينهكم، ما الذي عليكم إذا فعلتم؟ فيه مضرة أو فيه مصلحة؟ جمعه فيه إيه؟ فيه مصلحة، وترك جمعه معرض لإيه؟ معرض للضياع. إذن المصلحة فيه إيه؟ فاستخار أبو بكر رضي الله تعالى عنه ربه، ثم خار له واختار أن يكتبه، فكلف زيدا ومن معه بجمع القرآن، فجمع في صحف، وكانت عند أبي بكر، ومن بعد أبي بكر عند عمر، ومن بعد عمر عند حفصة رضي الله تعالى عنه. ولكن بعد ذلك أتى الآتي إلى عثمان وهو خليفة، وقال: يا خليفة المسلمين أدرك، أو يا أمير المؤمنين أدرك الناس لا يختلفون في كتاب الله كما اختلف بنو إسرائيل في كتابهم. قال: وما ذاك؟ قال: كل يقرأ بقراءة لا يقرأ بها الآخر، واختلفوا فيما بينهم أي القراءات أولى، او اي الكتبة اولى. فاستشار الناس واشاروا عليه بان يجمع القرآن ويوحد المصاحف الموجودة في مصحف واحد. فاستعار الصحف التي عند حفص وجمع القراء او جمع القرآن على صورة نسخة واحدة وحرق بقية المصاحف. بعد ذلك كتب 5 نسخ وارسل بكل نسخة الى مصر من الامصار ومعها قارئ يقرئهم ما هو مكتوب. فتلقى المسلمون القرآن الكريم قراءة وتلاوة. ولذا فالقرآن يؤخذ تلقينا وتلقيا لا نظرا ولا مجادة. وعلى هذا اجمع المسلمون في مشارق الارض ومغاربها على هذا المصحف الذي نقل عن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. فيسمى المصحف الام، اي ان جميع من كان عنده مصحفا ترك ورجع الى هذا الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه. فعائشة حينما كانت تستكتب كاتبا مصحفا كان قبل ان يوجد المصحف ليش الام، لانه بعد ذلك لا يستكتب احد شيئا. ثم ها هنا عائشة تقول: فاذا وصلت الى هذه الاية فآذني، اي اعلمني، لان اذن واذن ومأذون ومؤذن واذن كل ذلك راجع الى هذا في الحاسة وهي الاذن، لان الاذن والمأذون يتلقى، الاذن يلقي القول في اذن المأذون والمأذون يتلقى في اذنه كلام الاذن، وهكذا كل ما تفرع عن هذه المادة اذن. اذني اي اعلمني. فلما وصل اليها اعلمها فاملت عليه من الاملاء بان يكتب ما تمليه من سماعها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وجاء ايضا حديث حفصة بصدق حديث عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. الا ان في حديث عائشة تقول: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول عائشة سمعته يكون ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون قرآنا يتلى لانها سمعته من رسول الله؟ لكننا لا نجد في المصحف هذه الكلمة وصلاة العصر. والمسلمون حينما جمعوا القرآن جمعوا ما اتفقوا عليه واجمعوا اجماعا لا خلاف فيه، والمسلمون متفقون ان القرآن لا يثبت الا بطريق التواتر، اما طريق الاحاد فلا. ولقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع من حفصة تلك المقالة انها سمعت من رسول الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، قال لها عمر ابوها: هل عندك بينة على ما تقولين؟ قالت: لا. قال: لا ندخل في كتاب الله شيئا لقول امرأة وحدها. اذا اجماع المسلمين انه لا قرآن الا ما هو موجود في المصحف بين ايدينا اليوم، وهذه نعمة من المولى تستوجب الشكر في حفظ كتابه الى اليوم والى ان يرث الله الارض ومن عليها. فها هو امير المؤمنين الملهم المحدث، وها هي ابنته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: سمعتها من رسول الله. قل: عندك بينة عليها؟ تقول له: لا. تقولها: لا ندخل في كتاب الله شيئا لقول امرأة وحدها. اذا كيف كلام عائشة سمعتها؟ ياتي في بعض الروايات عند احمد وعند مسلم من بعض القراء: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر قرأناها زمنا طويلا. اذا يكون هناك نسخ. اذا قول عائشة يكون من باب التفسير لا من باب التلاوة. وهم يتفقون على ان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يستنسخ مصحفا لا ويكتب على هامشه بعض التفسيرات، اي بعض تفسير بعض الايات او بعض الكلمات، فلربما يظن ظان ان هذا التفسير على هامش المصحف من داخل المصحف نفسه. ومن هنا قالوا ما كان تفسيرا لا يمكن ان يدخل في كتاب الله. واذا اختلفت الروايات كاختلاف القراءات يفسر بعضها بعضا. ومن هنا ايها الاخوة وجدنا بعض الخطر في طباعة بعض المصاحف، يكتب كلمات المصحف في الداخل على املاء عثمان رضي الله تعالى عنه، ويأتي في الهامش ويكتبها على الاملاء الحديث قصدا منه تسهيل النطق، وهذا خطر على مصحف، خطر على المصحف في ان تزحف تلك الكلمات الهامشية وتنقز الى الداخل وتستبدل الكلمات السابقة. ولقد حاول اناس كثيرون في تغيير كتابة المصحف في رسمه، ومن زمن مالك رضي الله عنه وهو يمانع في ذلك، بل انه منع ان يكتب في المصحف ولا شيء، حتى الحزب وربع الحزب وهذه الاشياء الموجودة يقول لا تضيفوا في كتاب الله شيء، نزهوا كتاب الله ان تزيدوا فيه شيئا ولا حرفا، مخافة ان تدرج الى الداخل. والذي يهمنا في هذا الحفاظ على رسم المصحف الذي توارثه المسلمون تلك القرون الطويلة، لان رسم المصحف توقيف، وهم اعلم برسم كتاب الله من غيرهم. وقد يقول قائل هناك كلمات واحدة تكتب باشكال مختلفة، وقد دعا ذلك بعض من يتولى الكتابة او يتناول القلم بان قال جهل منهم بامور الكتابة، قال ذلك جهالة منه بما ذهبوا اليه، لان الكلمات التي تكتب في مواطن متعددة بصور مختلفة للدلالة على اختلاف معانيها في تلك المواطن المختلفة، فهي هنا بمعنى وهي هناك بمعنى. وابرز ما يكون في ذلك، الامثلة كثيرة والكتب مؤلفة في هذا تأليفا وافيا، كما جاء في قوله تعالى وجيء بالنبيين وجيء يومئذ بجهنم، جيء هي لفظ واحد ولكن كتبت في موضع جيء الياء متصلة بالجيم والهمزة على طرف الياء، وكتبت في موضع جيء ألف بين الجيم والياء، فرق بعيد في الكتابة. ولكن يقول علماء الرسم مجيء النبيين وجيء بالنبيين أمر عادي، فكتبت جيء بالنبيين على عادتها بدون ألف، ومجيء وجيء بجهنم المجيء بجهنم أمر غير عادي، فغيرت في الكتابة وجيء بالألف. وفي هذا علم واسع، من أراده فليرجع إليه. يهمنا في هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها آذن أمرت الكاتب، ولما وصل أملت عليه وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمع علماء الحديث على أن ذلك من باب التفسير وليس من باب التلاوة ولا من باب القرآن. بقي المعنى قولها رضي الله تعالى عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. إذا عندنا هنا صلوات، ومن تلك الصلوات صلاة وسطى، او هي مغايرة للصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، عند ثلاث صلوات، صلوات مجموعة، صلاة وسطى، صلاة العصر. اولا وقبل كل شيء وجود الواو العاطفة قالوا تدل على ان العطف ليست هي الوسط، لان العطف يقتضي ايه؟ المغايرة. حافظوا على الصلوات، هذه رقم واحد، والصلاة الوسطى هذا رقم اثنين، وصلاة العصر تبقى ثالثة ولا لا؟ قالوا هذا لوجود الواو. وهنا نشأ خلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى. خليها في جانب الآية، ناخذ الآية ما دامت وردت في الباب. حافظوا على الصلوات، ما المراد بالصلوات؟ المفروضات ولا النوافل معها؟ إذا أطلق لفظ منكر أو مجموع إذا كان بالتعريف إما أن تكون أل للعهد أو للجنس، وهنا حافظوا على الصلوات، فكل جنس الصلاة ولا للصلوات المفروضة الخمس؟ الجمهور على أنها الصلوات المفروضة الخمس، والحفاظ عليها يتفقون على أنك إذا كان عندك شيء نسيه تحافظ عليه ولا تهمله؟ بأن تحرص عليها. طيب، وإذا حرصت عليها كيف أحفظها؟ هذا حفظ، والمحافظة قالوا أداؤها بحفظ جميع حقوقها، ومن حقوقها المحافظة عليها. إذا عجل في القراءة ولم يتقن قراءة الفاتحة يبقى حافظ ولا ضيع شيء؟ ضيع حال شوية. إذا لم يطمئن في الركوع يبقى حافظ عليها ولا أسقط شيء؟ أسقط شيء. إذا ركع ثم سوها ولم يستوي قائما بعد الركوع يبقى حافظ عليها ولا ترك جزء؟ وهكذا قالوا المحافظة على الصلوات أداؤها دون أن يضيع منها فريضة، والإتيان بجميع لوازمها من القيام والركوع والسجود وجزئياتها، وكذلك الحفاظ على الطهارة لها، لأن الطهارة مفتاحه شرط فيها. فإذا لم يتحفظ في طهارته، ونعلم حديث صاحبي القبرين أما أحدهم كان لا يستنزه من البول ويتبع ذلك عدم صحة الصلاة. فإذا الحفاظ على الصلوات عدم ضياع وقت من الأوقات، وعدم السهو عن صلاة من الصلوات الخمس، ثم إتيانها بكل لوازمها في ذاتها أو خارجا عنها، تحري القبلة، كمال ستر العورة، إلى غير ذلك مما تستوجبه الصلاة الكاملة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن يتفقون على أن الصلوات خمس، وبعضهم يقول إن الشافعي استدل من هذه الآية على أن الصلوات خمس، لأن الصلوات أقلها كما يقول أقل الجمع ثلاث، والصلاة الوسطى زائدة عن مدلول الجمع، ولا يمكن أن تكون صلاة أخرى تضاف إلى صلاة أربعة، لأن الأربعة ما فيهم وسط. إذن لابد أن يكون أقل ما يزاد على الثلاثة ما يجعل الجميع طرفان وواسطة، فتكون خمسة، وقد يكون في ذلك تكلف، ولكن يهمنا الوسطى. ما المراد بالوسطى سواء كانت العصر ولا غيرها؟ يقول علماء التفسير ويعنون بهذا المعنى أكثر من علماء الحديث، الوسطى تكون باعتبارين: اعتبار الطرفين والجهة، واعتبار الذات. فاعتبار الذات الشيء الأوسط أي الأكمل، وكذلك جعلناكم أمة إيش؟ وسطا. وسطا يعني في وسط الزمن، احنا في آخر الزمن، ما هو بعدنا أمة حتى نكون وسط إيه؟ دبلنا أمة وبعدنا أمة، لا، نحن في آخر الأمم، ولكننا وسط. وسط في أي شيء؟ يدل عليه ما بعده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا ايش؟ والشهداء على الناس هؤلاء يكونون عدول ولا دون عدول؟ الشهود لازم ان يكونوا عدول. اذا وسطا اي كملا. فالشيء الاوسط اي الكامل، والوصفى تأنيث الاوسط، هذا رجل اوسط وتلك امرأة وصفى اي امثل واكمل. هذا الايش؟ الصلاة الوصفى اي الافضل والاكمل. لو نظرنا الى جميع الصلوات نجد كل صلاة من الصلوات وصفى كاملة مثلى، ولكن ما بالمفاضلة والترجيح بعض الصلوات على بعض. اذا هناك من ذهب في الوقا، هذا معنى الزمن والطرفين ومعنى الكمال في الذات. اما الوصفى من حيث الزمن او من حيث التوسط المكاني في العدد، فيرى بعض العلماء ان الصلاة الوصفى من حيث العدد تصدق على الصلوات الخمس، كل واحدة تصدق ان تكون ايش؟ وصفى، بان كل صلاة من الخمس يمكن ان يجعل قبلها صلاتان وبعدها صلاتان. فلو بدأنا بالصبح يبقى قبلها العشاء والمغرب وبعدها الظهر والعصر، صدقت من حيث العدد وصفى ولا لا؟ اذا جئنا الى الظهر قبلها الصبح والعشاء وبعدها العصر والمغرب، اذا جئنا الى العصر قبلها الظهر والصبح وبعدها المغرب والعشاء، اذا جئنا الى المغرب قبلها الظهر والعصر وبعدها العشاء والصبح، اذا جئنا الى العشاء قبلها المغرب والعشاء والعصر وبعدها الصبح والظهر. فمن حيث العدد ليس هناك مرجح في جانب العدد ان نعين اي الصلوات هي الوسطى. مثل ما الكعبة، لو جاء انسان وان لم يكن الحجر الاسعد موجود وبدأت من اي ركن تكمل الدائرة ولا لا؟ من حي اي ركن تيجي تكمل، لكن الحجر جاء وعين ابتداء الطواف من اي الاركان فعين البداية. اذا من حيث العدد كل صلاة من الصلوات يكون ايش؟ يصلح ان يكون هي الصلاة الوسطى. ومن هنا من حيث العدد قال بعض العلماء الوسطى جميع الصلوات يصدق عليها انها الوسطى. ولذا لما سئل زيد بن ثابت قال حافظ على الصلوات الخمس تجدها، وبعضهم يقول واحدة لا بعينها، هي واحدة من الخمس تعين الصلاة مع بقية العبادات. ثم ننتقل الى من يعين، اذا الذين قالوا الصلوات كلها الخمس لم يعينوا شيء، والذين قالوا واحدة لا بعينها لانها صالحة من حيث العدد، ناتي الى التعيين. هناك من يقول الوصفى المعنية هنا غير العصر، لان حديث عائشة وصلاة العصر، اذا ايش تكون اذا لم تكن العصر؟ قالوا الصبح، وهذا قول مالك والشافعي. والاخرون يقولون حديث عائشة معارض باحاديث اخرى، والواو في حديث عائشة زائدة كما جاءت زائدة في قول الشاعر الى الملك القرم وابن الهمام. الاصل ان يقول الى الملك القرم ابن الهمام، فقال وابن الهمام، فالواو هنا زائدة لا تعويل عليها. وقال بعض الشراح جاءت رواية عائشة بدون الواو، حافظوا على الصلوات الوسطى ثلاث العصر. فعلى هذا حديث عائشة جاء برواية بغير الواو تتفق على انها العصر، وروايتها جاءت بالواو تدل على انها مغايرة. فالذين قالوا الصبح قالوا ان حديث عائشة يمنع ان تكون العصر فنعينها على انها الصبح. وش عندكم في ادلة من هذا؟ قالوا ادلة جاءت للاهتمام بها، نرجع اليها حتى نكمل اقوالهم في التعيين. الذين قالوا العصر قالوا هناك احاديث معارضة لحديث عائشة، وهي قول علي رضي الله تعالى عنه كنا نظن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يدعو على المشركين: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، او ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى. فهذا نص رواه احمد ومسلم، فهذا نص من علي على ان الصلاة الوسطى هي صلاة ايه؟ صلاة العصر. وحديث عائشة وجود الواو يقتضي انها ليست العصر. وهناك من قال ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر كما جاء عن زيد بن ثابت، وليس فيه نص الا في صلاة العصر اثباتا ونفيا. اما بقية الصلوات لم يبق صلاة الا وقيل هي الوسطى من حيث العدد ومن حيث الترجيح بمرجحات خارجية. اذا النص عندنا اما جاء في العصر، حديث علي يثبت انها صلاة العصر بلا نزاع، وحديث عائشة وحفصة يدل على انها ليست العصر. والائمة رحمهم الله اختاروا العصر او الصبح، مالك والشافعي قال هي الصبح، وابو حنيفة واحمد قالوا هي ايه؟ هي العصر. بقي عندنا الترجيح بين هذه الاقوال. الذين قالوا هي الصبح مالك والشافعي استدلوا بما جاء في فضيلة الصبح والوعيد في تركها وظروف ادائها. قالوا القرآن جاء اقم الصلاة ايه؟ الى غسق الليل وقرآن الفجر. هذا تنصيص على ايه؟ على قرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا. فقالوا من حيث النص هذا نص على قرآن الفجر، مع هناك قرآن العشاء، هناك قرآن المغرب، هناك قراءة العصر، ولكن نص القرآن على قراءة الفجر بخصوصها تكون مرجحة لغيرها ولا لا؟ هذا نوع من الترجيح. الشيء الثاني قالوا في حالة ادائها اثقل ما يكون على الانسان واصعب ما عليه ان يقوم من فراشه وان يترك نومه وان يأخذ الماء البارد وان يتوضأ ويأتي الى الصلاة، ولذا كانت اثقل الصلاة على المنافقين ايه؟ الصبح والعشاء. اذا من هنا لثقلها جاء الحث على المحافظة عليها لانها مظنة التساهل في حقها بسبب ملابساتها. هذا جانب من يقول هي ايش؟ هي الصبح. الاخرون يقولون، وايضا من يتعلق بصلاة الصبح، بعض الاحاديث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لولا النساء والاطفال لقد هممت ان امر بالصلاة فتؤذن فيقام فانقلب الى رجال لم يشهدوا الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. جاءت ايضا في الصبح. الاخرون الذين قالوا صلاة الوسطى هي صلاة العصر قالوا نص حديث علي وليس فيه شبهة. ثانيا جاء الحديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله واهله. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اي قطع واتلف او ضاع عنه، سواء مبني كان هو نائب الفاعل او الضمير في وتر، يضيع كأنه افتقد ماله واهله. ما جاء هذا الوعيد ولا هذه الخسارة الكبيرة في غير في الصبح، انما جاءت في العصر. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله واهله، او ماله واهله، خسر ماله واهله، او وتر اي سلب ماله واهله. هذا وعيد شديد في اي شيء؟ في العصر ولا في الصبح؟ في العصر. ثم قالوا ايضا جميع اوقات الصلوات معلومة واضحة ما عدا صلاة العصر. الصبح تعلم بانشقاق الفجر الى طلوع الشمس، والظهر تظهر والظهر يظهر وقتها بمجيء الفيء وتحول الظل من شرق الى غرب، او من غرب الى شرق، والمغرب تاتي بغروب الشمس والعشاء بالشفق. اما العصر فمتداخل مع الظهر، ومعرفة وقتها دقيق، فتحتاج الى تأمل ومحافظة. وكذلك قالوا وقت صلاة العصر متى تأتي؟ الصبح. اين يكون الانسان؟ نايم. وبعد ما ينام هيقوم ولا لا؟ سيستيقظ لعمله او لفطوره. اذا هو في مقره وليس مشتغلا بعمل، عنده وقت يؤديها ولا لا؟ عنده فرصة لأدائها إلا إذا فرط من عنده. والظهر، فين يكون الإنسان في الظهر؟ إلى القيلولة. إذا متفرط، عنده فرصة لإيش؟ لأدائها. المغرب، يرجع من عمله ويأوي إلى بيته، والعشاء قبل نومه، فجميع الأوقات عندها فرصة أدائها. أما العصر متى تكون؟ وقت العمل. ولذا أكثر ما يضيع العمال الذين يصلون يضيعون العصر، أو أنهم لا يضيعونها ولكن يؤخرونها حتى تحمر الشمس، وفي ذلك تأخير لها أو تضييع لها، لأنه أخرجها عن وقت الفضيلة في حقها. ومن هنا قالوا صلاة العصر تدرك الإنسان وقت اشتغاله غالبا. ويقول بعدين أصلي، بعدين شوية غلق هذه، أنهي هذه فترة، بعدين ما درى إلا والشمس احمرت وجاء وقت الكراهية أو خرجت عنه دون أن يشعر. وعلى كل الكلام على هذه الآية الكريمة وهذا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، أخذ منه مالك والشافعي أن الصلاة الوسطى ليست إيش؟ ليست صلاة العصر. وأين تكون؟ فاختاروا الصبح لأنها جاء في حقها النص القرآني وقرآن الفجر. وغير مالك والشافعي أجابوا على حديث على الواو في صلاة العصر على الصلاة الوسطى بأنها زائدة، وأنها روي عنها أنها بغير الواو وأنها نفس صلاة العصر. وجاء مصداق ذلك الحديث الصريح الصحيح عن علي في غزوة الخندق، والملابسات التي تكتنف كل منهما، وذهب كل يرجح إلى ما ذهب إليه في حق الصبح وحق العصر. نستتبع الكلام مع مالك إلى نهاية.